بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها وفيه: فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث في قضية النزول من مزدلفة إلى منى. رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بعد منتصف الليل، يعني في الثلث الأخير من الليل. قد استأذنته سودة زوجته رضي الله عنها، وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أن أسماء ذكرت على أنهم ارتحلوا من مزدلفة إلى أن وصلوا إلى منى فرموا جمرة العقبة ثم صلوا صلاة الصبح. وعائشة رضي الله عنها تقول: وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، بحيث أني أنزل وأرمي الجمرة وأصلي الصبح. معنى هذا على أن الإذن لهم في النزول قبل الزحمة حتى يتمكنوا من الرمي قبل زحمة الناس، أي أن الشخص الذي يؤذن له بالنزول وهم هؤلاء الضعفة، يعني إما المرأة الكبيرة السن، الأطفال، المرضى كبار السن عموما، هؤلاء يؤذن لهم بعد ثلثي الليل فينزلوا إلى مزدلفة إلى منى بحيث يتمكنوا من رمي جمرة العقبة قبل زحمة الناس. الرمي يكون في هذا الوقت إما قبل الفجر قليلا أو بعد صلاة الصبح كما قالت عائشة رضي الله عنها. فإذا وصل هؤلاء إلى جمرة العقبة يرمونها ولو لم يؤذن صلاة الفجر، يعني قبل الفجر، ثم بعد ذلك يرجعون لمنازلهم فيصلون صلاة الفجر. وعرفنا أن هذه الرخصة لهؤلاء الضعفة استدل منها العلماء على أن القادر لا يؤذن له، لأنه لو كانت القضية لمن أراد أن يذهب يذهب فما يحتاج رخصة، يعني لماذا يستأذن الضعف من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر مباحا للجميع، من أراد أن ينزل ينزل. فهذا يدل على أن البقاء في مزدلفة هذا أمر لا بد منه، والمبيت واجب، والرسول عليه الصلاة والسلام بات بها إلى صلاة الصبح، فمن بات بها إلى صلاة الصبح ثم بعد صلاة الصبح يستقبل القبلة ويدعو حتى يسفر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. فالمطلوب من الحاج في هذا المكان أي في مزدلفة أنه إما يبقى أكثر الليل، يعني إذا أراد أن ينصرف ولا بد، وأما أنه لحظة يمر ثم يمشي فهذا غير مناسب، والعلماء قالوا عليه دم لأنه ترك واجبا. والدليل على هذا الوجوب أن هؤلاء الذين طلبوا الرخصة ما طلبوا الرخصة إلا من أمر يلزمون به، ولهذا رخص للضعفاء ولم يرخص للأقوياء. نعم.
قال: يكون نحر الهدي إن كان إبلا، وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا، وأقل الهدي شاة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح.
الآن يتكلم عن الهدي. احنا عرفنا أنه في اليوم الرابع هذا يوم العيد أن عليه 4 أعمال، ومن ضمنها ذبح الهدي، يعني بعد أن يرمي ثم يحلق ويطوف الإفاضة، وكذلك الهدي. الهدي إما أن يذبحه إذا أراد الترتيب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو وقته موسع لأنه يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13 هذه كلها أيام ذبح، وأنت في الغالب قد وكلت البنك، دفعت المبلغ في البنك إذا كنت من أهل الهدي، بمعنى إذا كنت متمتعا أو قارنا بين الحج والعمرة. هو الآن يعطينا الوصف كيف تنحر الإبل وكيف تذبح البقر والغنم، يعني كيف تكون طريقتها حينما تأتي تقدم هذا الهدي. ذكر على أن الإبل تنحر، ما أدري كثير من الإخوان يعرفون النحر أو لا. النحر هو يطعن الناقة هنا في نحرها، وأما البقر فهي تطرح في الأرض وتذبح ذبحا، وكذلك الغنم هكذا يعمل بها. وسننظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 60 بدنة، ثم بعد ذلك أعطى الباقي لعلي بن أبي طالب فنحر 40، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 ناقة تنحر ثم توزع لفقراء المسلمين. فهو الآن يعطينا الوصف، من كان عنده ناقة يريد أن يذبحها ماذا يصنع فيها؟ ينحرها، ما يمكن أن يضيعها في الأرض ثم يذبحها، لا يستطيع، هذا أمر صعب. فالقاعدة المعروفة في الإبل أنها تنحر، فإذا طلع منها الدم كثير هي بعد ذلك تسقط. فيقول: يكون نحر الهدي إن كان إبلا، وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر، وأيام التشريق 3 ليلا أو نهارا، يعني لا فرق في الذبح في الليل أو في النهار في هذه الأيام 3، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو كان تطوعا. الواجب أنت الآن أهللت بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليك هدي، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكذلك إذا كنت قارنا بين الحج والعمرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قارنا بين الحج والعمرة فعليه هدي. أما المفرد فلا هدي عليه، وقد عرفنا ولا سيما أكثرك واعظم في هذه الدروس من المفرد ومن المتمتع ومن القارن. وممكن بعد قليل نعطيكم خلاصة عن هذه 3 النسك كيف يعمل الإنسان، لأن أكثركم سيذهب الليلة أو غدا، فنعطيه فكرة كاملة عن مناسك الحج 3 أو عن النسك 3. قال: وأقل الهدي شاة أو 7 بدنة، يعني الإنسان إذا وجب عليه هدي تمتع أو قران، إما أن يشتري شاة فهذا عن نفسه تكفي واحدة عن واحد، ما تكون واحدة عن 2 أو 3. بعض الإخوة يسأل يقول: هو وزوجته كلهم متمتعون فماذا يصنع؟ نقول: لكل واحد أو على كل واحد شاة، أو يشترك 7 في بدنة أو بقرة، بدنة يعني في ناقة يشترك فيها 7 يدفعون قيمتها ثم تنحر عنهم، أو يشتركون في بقرة. إذن الاشتراك لا يكون إلا في بدنة أو بقرة، والبدنة تكفي 7 والبقرة كذلك تكفي عن 7. فإذا اجتمع 7 من الحجاج ودفعوا قيمتها فهي تكفي عنهم. وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية. الأضحية لها شرط، يعني ما تذبح إلا إذا بلغت السن المحدد، وهو الجذع في الضأن، يعني الضأن ما بلغ له 6 أشهر، الذي يبلغ له 6 أشهر فهذا هو الذي يذبح، يجزئ في الأضحية ويجزئ في الهدي. المعز تعرفونه لا بد أن تتم سنة، فإذا كان له سنة هو الذي يجزئ، لو كان أقل من سنة لا يجزئ. البقر لا بد أن يتم سنتين، إذا أردت أن تذبح بقرة أو تشتركوا 7 في بقرة فلا بد أن تكون لها 2. الناقة لا بد تكون لها 5 سنين. يعني هذه الأسنان التي هي لما يعمل هديا أو أضحية، فالأضحية لا تجزي إلا أن تكون كذلك، وكذلك الهدي الذي يشترك فيه أو لم يشترك فيه. إذا كان واحد يريد أن يذبح بدنة بنفسه عن نفسه فهذا جائز، لأن الرسول ذبح 100 ناقة أو نحر 100 ناقة أهداها لما كان قارنا عليه الصلاة والسلام. ثم أذن هو يبين فين تذبح هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة وأمر الذين أحرموا معه مفردين أو قارنين ولم يسوقوا الهدي، أمرهم جميعا أن يحلوا ويجعلوها عمرة. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقال إني سقت الهدي، والهدي لا يجوز أن ينحر حتى يبلغ محله. ومحله متى؟ يوم النحر، يعني يوم النحر هذا الوقت الذي يذبح فيه الهدي، ما يذبح قبل هذا الوقت. فالرسول الذي منعه من فك الإحرام كونه قارنا وساق الهدي، ولهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهدي ولا جعلتها عمرة. الآن هو يبين المكان الذي يذبح فيه، يقول ومكانه ويكون ذبحه بمنى كما هو معروف الآن، ومكة أيضا لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر، يعني في أي مكان في منى نحرت جاز ذلك وأجزى. أما التنظيم الآن كونه في مكان معين فهو من أجل ألا يوسخ الأماكن هذه، فجعلوه في مكان محدد لا يذبح إلا فيه. وكذلك في جاج مكة كلها منحر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النحر لا يكون إلا في هذه الأماكن، ما يذبح في غيرها. كثير من الحجاج يسأل يقول يبغى يهدي ولكن في بلاده هناك، هذا ما يصلح في بلادك، ما هي إلا الأضحية إذا أردت أن تضحي، أما الهدي فهذا كله في مكة. والهدي يأكل صاحبه منه ويهدي منه ويتصدق منه، هذا كله جائز. أما الجزاء إذا صار عليه واجب بمعنى أنه ارتكب محظورا وجب عليه شاة فهذه لا يأكل منها، وإنما هذه تكون للفقراء. وأما الهدي فلا، كما تأتي الآية الصريحة في ذلك. قال ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي، يعني قارن أو متمتع ولم يجد الهدي، صام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا من فضل الله على عباده، إن استطاع يشتري هديا فهو الأولى، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. وإن لم يستطيع فعليه أن يصوم 3 أيام في مكة، ثم بعد ذلك 7 أيام يصومها إذا رجع لبيته، ويجوز صيامها متتابعة أو متفرقة، يعني تصوم 3 أيام متتابعة 3 أيام مع بعض، أو تصوم يوم وتفطر يوم حتى تكمل 3. وكذلك 7 إذا رجعت لبلادك، إما أن تصومها متتابعة أو تصومها متفرقة، هذا كله جائز. ذكرت أنا لأن بعض الحجاج كان يسأل يقول مثلا عنده نقود، يعني عنده مبلغ من المال لكن يريد أن يشتري به هدايا ويصوم، يعني هو متمتع أو قارن لكن يريد أنه يصوم بدلا من أن يشتري، وهذا لا ينبغي، لأنك أنت أولا جئت للحج، وما دمت متمتع أو قارن فعليك أن تكمل حجك، بكل مستلزماته، ومن ذلك الهدي، إن كنت تجد، وإن لم تجد فتصوم. أما كونك تجد وتصوم وتشتري بما تشتري به الهدي وتجعله هدايا، فالأولى أن يترك هذا الإنسان، وهديتك نفسك إذا رجعت إليهم هذه أكبر هدية على أهلك لما تعود إليهم. ثم كما قلت لكم أكثر الأشياء التي تهدى أو تشترى من هنا ربما جاءت من بلادكم، يعني ليست من المنتجات الموجودة هنا، ربما جاءت من البلاد اللي أنت جاي منها، فأنت تشتري وتعيدها لتلك البلاد، فالأولى تشتري من هناك إذا كان لابد. الهدية هي طيبة ما في شك، الإنسان أن يهدي إلى أهله أو إلى جيرانه أو إلى أقاربه، لأن فيها ألفة بين الناس ومحبة وتواصل، لكن لا يكون على حساب الفرض الذي عليك، فأنت تؤدي الواجب الذي عليك، وبعد ذلك إن زاد لك شيء تشتري ما شئت لهم. ويجوز صيام هذه الأيام مفردا، ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة كما قلنا، يعني الثلاثة الأيام في مكة بعدما تطوف وتسعى وتفك الإحرام تصوم الثلاثة الأيام، إن شئت تصومها سردا يوما بعد يوم حتى تنتهي، وإن شئت تصومها متفرقة. وكذلك إذا رجعت لبلادك السبع الأيام تصومها متتابعة أو تصومها متفرقة. والأولى تأخير الصيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، يعني أنت مثلا إذا وصلت الآن وباقي عندك وقت فالأحسن أنك تؤخر قليلا، لكن إذا طفت الآن وسعيت فلك أن تصوم هذه الثلاثة الأيام. نحن اليوم في اليوم الثاني من ذي الحجة، وغدا اليوم الثالث، فأنت إذا وصلت مكة تطوف وتسعى، فإذا كان عليك صوم تصوم مباشرة. ومن لم يصومها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، يعني الثلاثة الأيام إن لم تستطع تصومها كلها قبل الذهاب إلى منى وعرفات، إن صمتها أولا فهذا هو المطلوب والأولى، لكن إذا لم تتمكن إلا في أيام التشريق ففيه رخصة لصيامها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، مع أنه قال أن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فالذكر لله تبارك وتعالى يحتاج إلى قوة عند الشخص، فإذا كان يأكل ويشرب فهو قوي، لكن إذا صام يتعب فيحتاج إلى أن ينام كما قلنا في عرفة، على أنه الأولى له أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء الذي طلب منه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم في عرفة بل كان مفطرا. عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني الذي لم يجد الهدي فهو الذي يصوم، ولم يتمكن من الصيام قبل الحج يعني قبل الطلوع إلى عرفة. نعم اقرأ كمل.
ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه.
فأفتل هي حبال تفتل، يعني
أحسن الله إليك،
قلائد هديه نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
نوضح هذا الكلام. هنا يقول المؤلف: ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق. كلمة يستحب أنه معنى ليس واجب، بل يستحب له ذلك. والآية في كتاب الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن أنت تأكل من هديك، وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو الاستحباب إن أردت أن تأكل، ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطعم الفقراء، ثم تهدي الهدي أو الهدية غير الأكل. أنت تأكل ثم تهدي. ويقول المهدى له لو كان غنيا. الآن مثلا في الأضحية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لصاحبها الثلث ويتصدق بثلث على الفقراء ويهدي ثلث. الهدية تكون ولو للأغنياء، لأن الهدية هي من باب التآلف والتعارف والصداقة والمحبة. ولهذا تجد كثير من العوام عنده أضحية، فلما يهدي له جاره يرد يقول أنا عندي. هو ما أرسل له صدقة، أرسل له هدية. أنت أيضا لك أن تهدي إليه. فالإهداء غير الصدقة، الصدقة على الفقراء، والإهداء حتى لو كانوا للأغنياء. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، أهدى 100 من الإبل. ثم الذي نحرها بيده هذا العدد الكبير 63، أظن نحن ما نستطيع ننحر ولا واحد أو سنتين. والرسول عليه الصلاة والسلام نحر هذه الإبل جميعا 63. ثم بعد ذلك أعطى لعلي الباقي، أشركه معه في هديه، فأعطاه السكين فصار هو نحر الباقي 40، ورسول أو 37. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر هذه كلها أمر بأن يؤخذ من كل ناقة منها قطعة لحم، وصلة من اللحم من هذه 63، ثم جمعت في قدر وطبخت، ثم أكل من لحمها وشرب من مرقها، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وهو الآن يشير إلى أن صاحب الهدي يأكل من هديه، ثم بيّن أن الأكل ليس بواجب، وإنما الأكل هذا سنة، ويستحب له أن يأكل من لحم الهدي الذي أهداه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة لحم، فجعلت في قدر فطبخت يعني مع بعض كلها، يعني كأنه أكل من 63 جميعا. فأكل من لحمها وشرب من مرقها، أكل يعني علي بن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، يعني أنت إذا لم تريد أن تأكل منه شيئا تتصدق به وتهديه كله، وليس بلازم أنك تأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة، ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. هذه العبارة تحتاج إلى توضيح، ما معنى هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل بهذا الهدي إلى مكة، والهدي هذا ما يذبح إلا يوم النحر، ثم تقول هو لا يجتنب شيئا كان حراما على الذي كان حلالا، لأن المحرم لا يعمل شيء، لا يقرب زوجته ولا يتطيب ولا يحلق. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن لا حاجا ولا معتمرا، وإنما أرسل هذا الهدي إلى مكة للفقراء، أرسله وهو لا يجتنب شيئا مما يحرم على الحاج، لأنه ليس بحاج ولا معتمر. الثالث:
والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة.
كمل.
والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان، محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة.
فلان يعني يذكر الأعمال التي هي يوم النحر، فعرفنا أن أعمال يوم النحر أنه رمي الجمرة ثم الحلق ثم الطواف، طواف الإفاضة ثم النحر. النحر كما قلنا يعني أيامه كثيرة، 3 أيام بعد يوم العيد. هنا يقول الرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، يعني إذا أكمل هذه 3، وعرفنا على أنه إذا رمى وحلق يحل له لبس المخيط والطيب، وأما زوجته إذا كانت معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة، وهذا الذي يسمونه التحلل الأصغر. التحلل الأصغر ترمي ثم تحلق وبعد ذلك ترجع لمنزلك وتلبس المخيط وتتطيب، ثم بعد ذلك إذا كانت الزوجة معك فلا تحل لك حتى تطوف طواف الإفاضة. الرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، يعني طواف الإفاضة من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، كما أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، لكن الوقوف بعرفة يفوت بيومه وليلته. إذا لم يقف الإنسان في عرفة هذا اليوم اللي هو 9 وتلك الليلة فاته الحج. الإفاضة ركن من أركان الحج لكن وقتها موسع، إن طفت يوم النحر فهذا هو الأولى، لأنه من الأعمال التي يؤديها الحاج يوم العيد، يعني يوم النحر. فيوم العيد اللي هو يوم 10 عندما تأتي ترمي الجمرة عليك هذه الأعمال 4 في هذا اليوم. إن أردت أن تطوف في هذا اليوم فهو أولى كما قلت إذا تمكنت، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ربما يمرض، ربما يحدث له عذر لا يتمكن بأن يأتي بطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فإن استطعت في نفس اليوم فهذا حسن وهو الأولى، وإن لم تستطع فذكر المؤلف هنا وهو ما عليه أهل السنة والجماعة أنه له في 3 أيام أن يطوف طواف الإفاضة، يعني بعد ذلك، وقد تقدم الاستدلال بعد ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، يعني يصح طواف الإفاضة يوم العيد وهو الأولى، ويصح في أيام التشريق، ويصح في بعد أيام التشريق أيضا، يعني لو اليوم 7 اليوم 8 يصح، لكن الأولى أن يقدمه لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. ثم قالوا: إذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم، أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة، سعى بعد طواف الإفاضة، والآن يريد أن يبين على أن العمرة لها سعي والحج له سعي، لكن القارن والمفرد إذا وصل وطاف طواف القدوم وسعى عند طوافه، إذا جاء لطواف الإفاضة يكتفي بذاك السعي، أي يطوف بالبيت فقط ولا يسعى. واضح الكلام ذا ولا نعيده مرة أخرى؟ يعني القارن والمفرد عليهما سعي واحد، فإن جئت لطواف القدوم طفت وسعيت، فإذا جئت يوم النحر تطوف بالبيت فقط ولا تسعى. وأما المتمتع فهو يأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فلا بد أن يسعى لحجه، عليه طواف وسعي. إذا لم يسعى المفرد والقارن عند قدومه فعليه أن يسعى حينما أتي طوف طواف الإفاضة، عليه أن يسعى. أو وصل الحاج مباشرة إلى عرفة، يعني ما تمكن أصلا أن يطوف بالكعبة، يعني جئت اليوم التاسع ورأسا إلى عرفة، فكذلك أنت جئت بهذا الحج مفرد فعليك الطواف وعليك السعي. إذن القارن والمفرد إما أن يسعى مقدما حينما يقدم مكة، وإن لم يسعى فعليه أن يسعى عند طواف الإفاضة. لأنه قال المؤلف هنا لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان، محل بعد طواف القدوم، فإذا قدمت وطفت وسعيت خلاص انتهيت، ومحل بعد طواف الإفاضة. ومن لم يفعله منهما في المحل الأول حينما يقدم يطوف طواف القدوم لزمه فعله في المحل الثاني. قالوا أما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. نعم اقرأ، لأن الدليل هو تكلمنا عنه الآن، تفضل.
يعني بعد الدليل حديث قال
ارجع للمبيت من الصفحة الثانية، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لأن كل ما بقي في الصفحة هو الأدلة التي أوردها لما قلنا، وهو أن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، إما يقدم وإما يؤخر، والمتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. تفضل. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
قال المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
الآن انتهينا من الأعمال المهمة في الحج، يعني قد مشينا من الميقات من هنا من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ثم إلى عرفات، ثم رجعنا إلى مزدلفة، ثم جئنا إلى منى لرمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر الهدي. هذه الأمور كلها انتهينا منها، وإن شاء الله أنها واضحة عند الجميع. الآن المبيت بمنى في الأيام الثلاث أيام التشريق، يعني ليلة العيد ثم الأيام التي بعده. صبر شوي، تفضل اقرأ.
يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر، ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال لقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر، لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر، يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين.
لحظة، الآن المبيت بمنى، يقول يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. يوم العيد هو يوم عشرة من ذي الحجة، أليس كذلك؟ الوقوف يوم تسعة، ويوم عشرة هو يوم النحر، يبقى اليوم الحادي عشر والثاني عشر. الحادي عشر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، واليوم الثاني عشر هو الذي يليه. والله عز وجل قال في هذه الآية: فمن تعجل، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما هما اليومان التي فيهما التعجل؟ اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، بمعنى أنك ترمي بإحدى وعشرين حصاة، واليوم اللي يليه ترمي بإحدى وعشرين حصاة، 42، ما هو تجمع ال 42 ترمي بها في يوم وتمشي، يعني كل 21 في نفس اليوم، يعني يوم الحادي عشر ترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، الثانية بسبع حصيات، التي رميتها يوم العيد وهي جمرة العقبة بسبع حصيات، هذا يوم 11. ثم تبيت تلك الليلة في منى، ولهذا سمي هذا اليوم يوم القر، يعني كلهم قارون ساكنون في منى، ما حد يتحرك، ما في نفر. ثم اليوم الثاني عشر الذي أيضا ترمي فيه الجمرات الثلاث، تبدأ بالجمرة الأولى التي يسمونها الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الأخيرة. إذا رميت هذا وأردت أن تتعجل، فهذا ما أشار الله عليه في قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اليومان يوم 11 ويوم 12. يوم العيد لا يحسب، يوم النحر لا يحسب، وإنما اليومان يوم 11 ويوم 12. من أراد أن يتعجل فلا حرج عليه، ولكن يشترط أن يخرج قبل غروب الشمس. يخرج قبل غروب الشمس بمعنى أنه لو كان يستعد أو كان ركب سيارته ومع الزحمة لم يستطع الخروج إلا بعد غروب الشمس فلا شيء عليه. يعني أنت الآن في منى تريد أن تتعجل، رميت ثم رجعت لرحلك، فاستعديت للرحيل من هذا المكان. في هذه الحالة لو غربت الشمس وأنت تجمع عفشك وتحمل لا شيء فيه، لو حملت على سيارتك ثم مشيت، دخلت في الطريق ومشيت ومع الزحمة لم تستطيع أن تخرج من منى قبل غروب الشمس، فغروب الشمس لا يضرك. لكن إذا بقيت في خيمتك حتى غربت الشمس لازمك أن تبيت، ولا يجوز لك أن تنصرف إلا بعد الزوال في اليوم الثالث الذي هو كما قال الله عز وجل: في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي تتأخر اليوم الثالث فترمي بعد الزوال ثم تنصرف. إذن هنا المبيت والرمي، فعرفنا أن الحاج يلزمه أن يبيت في منى هذه الأيام الثلاثة أو اليومان، يعني ليلة 11 وتصبح في يوم 11، وليلة 12 وتصبح في اليوم 12، فهذه التي تلزم الحاج أن يبقى في منى. اليوم 13 هذا لا يلزمه، إن أراد أن يتعجل فلا شيء عليه، ولكن إذا غربت عليه الشمس وهو غير مستعد للرحيل، لم تغرب عليه وهو في الطريق، وهذا يبيت تلك الليلة، واليوم الثالث بعد الزوال يرمي وينصرف، وهذا أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعجل. فإذا استطعت أن تبقى فهذا زيادة خير، لأنك تعمل زيادة في الحج.
طيب حقا
باقي شيء؟ تفضل.
يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا. وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول، والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه.
هذا يعني تدقيق وبيان للمبيت في ميناء. الآن الناس يشكون كثيرا، يقول ما نجد مكان، والحمد لله الأمكنة موجودة، لكن كون إنسان يريد يرتاح يحصل خيمة يكون فيها فرش يكون فيها كذا، هذا غير ممكن إلا لمن استعد من أول الأمر. لكن لما تأتي متأخر أنت ما يمكن تجد المكان الذي تريده بالصورة التي تريدها. هو الآن يريد أن يبين على أن المبيت في منى يعني يكفي فيه أكثر من نصف الليل، فإذا بقي الإنسان في داخل منى سواء كان نائما أو كان ماشيا يعني مستيقظ أو غير مستيقظ، إذا بقي في منى أكثر من نصف الليل فهذا يسقط عنه الواجب، لأن من ترك المبيت عليه دم، لأنه يجب على الحجاج أن يبيتوا في منى. وهو يقول يعني من مكث في منى أكثر من نصف الليل فهذا يجزئه. ثم يأتينا بقضية حتى يتنبه لها الحاج، يقول نصف الليل يتحقق كما هو معروف عندنا الآن، الليل مثلا تقول 12 ساعة، فأنت نصف الليل ممكن 6 ساعات، فلا بد أن يكون بقاءك أكثر من 7 ساعات، لا بد من الزيادة. لكن كانت تكون الزيادة في البداية أو في النهاية، يعني حينما تقسم الليل نصفين. فيقول أنت مثلا تريد أن تنزل إلى مكة للطواف أو لأي عمل، فالأولى بك أنك لا تنزل إلا بعد أن يمضي نصف الليل، وهذا مجرب. لأنه يقول لو ذهبت قبل نصف الليل مثلا فستذهب إلى مكة وسيصعب عليك الرجوع إلى منى حتى تستكمل أكثر الليل. أظن واضح الكلام هذا، يعني عليك أن تحتاط لنفسك، فأنت إذا أردت أن تنزل إلى مكة فلا تنزل من أول الليل، لأنك قد لا تستطيع الرجوع إلى منى بحيث تبيت فيها، وإنما تبقى في منى حتى يمضي نصف الليل. إذا مضى نصف الليل وزيادة عند ذلك تنزل، لأنك لو تأخرت ما يضر، قد أديت الواجب الذي عليك. نعم.
والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة 13 ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم 13، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل.
والآن يبين، يقول التعجل عرفنا من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فيقول التأخر أفضل، فمن كان يستطيع أن يتأخر لليوم 13 فهو أولى لأمرين. الأمر الأول أنه يفوته الزحام الذي يتعبه فالزحام، الأمر الثاني أنه يأتي بعمل أكثر فيؤجر على هذا العمل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعجل بل بقي لليوم 13، وهذا على سعة الإنسان وقدر استطاعته، مع أن طبيعة الحاج إلا ما شاء الله يريد يطير، ولهذا يسمى يوم النفر. يعني يوم النفر الأول، النفر الأول يعني بعد اليومان، اليوم 11 والثاني عشر، فالناس ينفرون، والنفر الأخير هو في اليوم 13 بعد الزوال، فمن نفر بعد اليومين بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال فذلك جائز له، لأن الله عز وجل رفع الحرج عن الحجاج فقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم.
المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج.
يقول المبيت في منى واجب، وتقدمت الأدلة على ذلك، وسبق ذكرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات فيها، ومن لم يبت فيها فقد ترك واجب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك واجب فعليه دم. هو بين هنا على أن هذا الواجب يقضيه الحاج بأكثر من نصف الليل، فإذا بقي في منى أكثر من نصف الليل سقط عنه الوجوب، لكن إذا لم يعمل ذلك فيبقى الوجوب عليه وعليه دم. فالإنسان يحترز لنفسه على أنه لا يترك المبيت في هذه الأماكن المقدسة، بل عليه أن يبيت فيها، والرسول بات فيها وقال فيها الثلاث الأيام كلها، وأهل مكة كان يعطونه ما يريد من القصور والبيوت الموجودة، ولكن هذا حج، وهذه مناسك، وهذه الأماكن التي الله عز وجل جعلها للناس أن يتذكروا فيها ما عمل أبوهم إبراهيم، لأنها مناسك للحج، والحجاج كلهم لابد أن يتنقلوا من مكان لمكان، والله عز وجل يأجرهم على ذلك. فعلى الحاج أن يتم حجه، ولهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو إتمامه، النية الخالصة أولا ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول كلما عمل عملا من حين خروجه من المدينة بعد إحرامه، كلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم، لم يلقى الناس، بل مات بعد حجه وعودته للمدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وكلما عمله في الحج نقل إلينا كاملا. فينبغي للحاج أن يترسم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي بالحج المبرور مع النية الخالصة الصادقة التي لا يريد بحجه فيها لا رياء ولا سمعة. نعم.
ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال، بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال، فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
هذا واضح الآن، يعني أنت في منى بعد أن ترمي وتأتي لرحلك، فإن شددت الرحل ومشيت وغربت عليك الشمس وأنت في الطريق فلا شيء عليك، وإن غربت الشمس وأنت أيضا تستعد للرحيل، يعني تحمل على سيارتك تأخذ المواد اللي معك ثم غربت الشمس، فهذا كذلك لا يلزمك. لكن لو غربت وأنت في خيمتك نازل لم تعمل شيئا، عند ذلك يلزمك أن تبيت، واليوم الثالث ترمي بعد الزوال. نعم.
رمي الجمرات في أيام التشريق: رمي جمرات العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج.
الآن يبين لنا رمي الجمرات، يعني يوم العيد يوم النحر نرمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، أما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر والثالث عشر إذا بقينا فنرمي الجمرات الثلاث جميعا. يوم العيد رمينا هذه الجمرة وحدها، لما نأتي اليوم الحادي عشر، أولا متى وقت الرمي وكيف يكون الرمي؟ وقت الرمي بعد الزوال، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سيأتي من قول ابن عمر: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. لا شك أن الحجاج كثيرون جدا، ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن الحجاج اتبعوا التنظيمات التي تقال لهم لما حدث ما يحدث من بعض الحجاج. أنا أعطيكم التجربة الفعلية، كل سنة من فترة نحج مع التوعية، كان معنا في الفترة الأولى أيام الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز كان كفيفا يبقى حتى بعد صلاة العصر ويؤخذ ويقاد حتى يصل عند المرمى ثم يرمي بنفسه، ما يرمي عنه أحد. نحن معنا أيضا بعض المشايخ معنا موجودين إلى الآن كذلك لا يرون، أعمى، يبقى حتى بعد صلاة الحج العصر ويأتي يرمي بنفسه.
ما يحتاج إنسان يرمي معه ولا يساعده بل يقوده حتى يوصلوا هذا المكان. الحجاج حينما يسمعون المدفع في وقت الزوال ما يعمل هذا إلا وهم متحفزون بعضهم مع بعض، ثم يندفعون مرة واحدة، واندفاعهم مثل السيل ما حد يقدر يرده، حتى العسكر الذين ينظمون ويقول للناس يعني انتبهوا أصبروا في الأخير يهربون بأنفسهم ما يستطيعون، لأن من يقدر يمنع هذا السيل الجارف. فينبغي للحجاج أنهم يتقوا الله في أنفسهم، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لما كان نزل من عرفة اربعوا وعليكم السكينة السكينة. الناس من زمن العجلة موجودة عندهم، خلق الإنسان عجولة، ولكن ينبغي للإنسان ولا سيما في الحج أن يتحمل وأن يصبر وأن ينتظر. فلو أنهم رتبوا أنفسهم وتركوا هذه العجلة بهذه الصورة ما يحدث شيء أبدا، تجد في أول النهار يحدث ما يحدث ويندعس ما يندعس من الناس، لأنه إذا طاح الواحد كما نعرف ما حد يقدر يشيله، ما تستطيع، لو أردت أن تنقذه ما تقدر تنقذه لأن الناس أمامك وخلفك، فإذا أنت أردت أن تشيله يمكن أن تلحق معه خلاص ويدعسوك عليه، وما في أحد متعمد، ولكن الوقت هكذا ما يسمح لهم، لأنهم يأتون بعضهم يتعصبون، أي بعضهم يمسك في بعض، مجموعة منهم أقوياء فبعضهم يمسك في بعض، يجمعوا بعض الناس في الوسط الذي هم يعني أقل منهم قدرة، ثم يأتون بهذه الدفعة من يقدر يقف أمامهم، وهذا ما ينبغي. القوة ما هو في هذا المكان، هذا المكان فيه رحمة، فيه رأفة، فيه مساعدة للناس. القوة في الجهاد، صحيح هو الحج جهاد، لكن ما هو جهاد تقتل الناس، القتل مع الكفار، فليس الأمر كذلك. فهذا العمل الذي يعمله كثير من الناس الحقيقة أنه لا ينبغي، وإلا لو يتبعون التعليمات لم يحدث شيء من ذلك. وفي هذا العام الذي سنذهب فيه إن شاء الله سنجد التوسع أكثر وأكثر من الأعوام الماضية، وسيكون فيه سعة للناس، ولعلهم يعني يتبعوا الإرشادات والتعليمات. فيه لوحات معلقة مسجل فيها بالصوت بجميع اللغات، يعني نفس اللغات جميعا مسجل بها في هذه اللوحات المرتفعة في الأعمدة، وكلها تدل الناس عليكم السكينة عليكم كذا بلغاتهم، ولكن الناس ما ندري ماذا نقول فيهم، نقول الله يهديهم إن شاء الله وحتى يرحموا أنفسهم ويرحموا الآخرين. إذن الرمي هو بعد الزوال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل الزوال، لأنك كأنك تصلي الظهر. الرسول بقي حتى زالت الشمس في الأيام الثلاثة كلها، فلو أنه يجوز الرمي قبل الزوال لرمى لو كان يوما واحدا، فكيف هذه الثلاثة الأيام كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، ويقول للناس خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، وجاء الصحابة بعده فنفذوا ذلك وعملوا بهذا. فعلى الحاج نفسه أن يتقي الله في نفسه وأن يتأخر، لا تستعجل في بداية الزوال، اجلس في خيمتك حتى تصلي العصر وجربوا، يعني الذي قد حج من قبل يعرف هذا، والذي لم يحج أنا أنصحه أنه لا يذهب إلى الجمرات إلا بعد أن يصلي صلاة العصر، إذا صلى العصر يذهب، يجد الجمرات مكانها هي ما تروح موجودة، ويجد السعة التي يرمي وهو في سعة، يأتي بنفسه حتى يقرب من الجمرة فيرميها. لو كان معه نساء، المرأة القوية لابد أن ترمي عن نفسها، لكن العاجزة كبيرة السن أو الحامل فهذه يرمى عنها. إذن الرمي في الثلاث الأيام كله بعد الزوال، وهو من واجبات الحج. قال تكلم في الفقرة الثانية:
ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين.
49 كيف نعرفها؟ يعني المتعجل يرمي 49، كيف 49؟ يوم النحر يوم النحر رمينا بكم؟ 7. طيب يوم 11 نرمي بكم؟ ويوم 12 هذا المتعجل الذي يتأخر يكمل 70، هذه 49 باقي عليه 21. إذن لا ينبغي للحاج أن يحسب يوم العيد واليوم 11 ويقول هذه اليومان، من تعجل في يومين يقول يوم العيد ويوم 11، لأنه بكم يرمي؟ 21، وهناك 7 28، والمطلوب منه أن يرمي ب 49. إذن العامي يعرف هذا العدد، على الأقل العامي يعرف على أنه لا يتحرك حتى يرمي بهذه 49، 7 يوم العيد و 42 يوم واحد يوم 11، 21 يوم 12، 21، ولا يرميها كلها، ما يقول واحد الله أجمعها خلاص وأرميها وأمشي، لابد أن ترمى. وأيضا عند الرمي ما يرمي بها دفعة واحدة، بل يرمي بها حصى بعد حصى، يكبر عند كل حصى، كل حصى يكبر عندها ويرمي. ولا بد أن يتأكد بأن هذه الرمية وقعت في الحوض، الحوض هذا اللي هو المرمى واسع، فينبغي للحاج أن يتأكد بأن رميه بالسبع الحصيات كلها وقعت في المرمى، فلا يستعجل ويرمي من بعيد، فقد تطيش هذه الرمية ولا تصل في هذا المكان، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك. وليس المقصود أن يصيب الشاخص. أيش الشاخص؟ معناه العمود الذي في وسط الحوض، وهذا العمود كما قلت لكم هو عمل دليلا للناس الذين يرمون حتى يعرفون أن هذا المكان هو الذي يرمى فيه. أنت لو أصبت الشاخص وطاشت برا هذا لا تحسب لك، وإحنا ما نرمي الشيطان كما يقول العوام، نرمي الشيطان، هذه جمرات، وهذه سنة إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. من يستطيع يذبح ابنه؟ إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أن يذبح ابنه وقاله بتلك الرؤية، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وبالفعل قدم تلك الذبيحة لأمر الله عز وجل. حينما بدأ في أول مكان، هذه المكان الثلاثة التي نعرفها الآن، أراد أن يذبحه، جاءه الشيطان وقال له تذبح ابنك، فأخذ حصى ورماه. ثم في المكان الثاني أيضا ما زال يتابعه، وفي المكان الثالث كذلك، ثم أنزل الله عز وجل الذبح وفديناه بذبح عظيم، فجاء الفداء من السماء ففدي، فصارت هذه السنة. إذن نحن نتأسى بإبراهيم عليه السلام في هذا الرمي، يعني كأنك تريد أن تبعد الشيطان عنك. أما لو كان العمود هذا هو الشيطان فالأمر سهل في إزالته، يعني ممكن يأخذ ويدق بدركتل حتى يصير رماد ويذر وخلاص، ولكن ليس هذا هو الشيطان، هو الذي يوسوس لكل واحد منا، كل واحد معه شيطان. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن الله أعانني عليه، الله أعانه على قرينه. فنحن إذا حدث لنا شيء نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، والاستعاذة مطلوبة من المسلم لأنه لا يصرفه عنك إلا الله. ولهذا يحرص على أن يدخل في كل شيء حتى يخربه على المسلم. أنت لما تكبر في الصلاة يفر، يعني عندما يسمع الأذان يفر، سيرجع بعد شوي، يأتي وسوس لك وأنت في الصلاة، يذكرك بأشياء أنت ناسيها، نسيت كذا نسيت كذا. فينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الشيطان الرجيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.